قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع الدرس الثاني مع زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة احنا لما بنقدم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بنقدم القدوة والأسوة لكل بناتنا وأخواتنا، أسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع بنات المسلمين، فبنقدم لها الأسوة والقدوة في زمن ضاعت فيه الأسوة والقدوة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحلقة اللي فاتت تناولنا قصة أمنا الحبيبة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، والحقيقة طبعا يعني احنا بنطلب من كل أخت ان هي فعلا تتأسى بأزواج النبي عليه السلام، عشان دي أمك، يعني هي دي أمك الحقيقية، عشان لما هتقابلها يوم القيامة وتقبلي رأسها ويديها وتحمد الله عز وجل أن يسر لك هذه القدوة والأسوة لكي تسيري خلفها إلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الدرس اللي فات تكلمنا عن أمنا خديجة، وشفنا قد إيه كيف كانت وفية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشفنا قد إيه كان الحب الذي يربطها مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد إيه بذلت كل ما تستطيع من الوقت والمال والجهد وكل شيء من أجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى، وقد إيه لما مات أولادها الذكور في حياتها واحتسبت وصبرت عشان تكون أسوة أيضا لكل أم موجودة ما بيننا الآن، مات أولادها فتحتسب كما احتسبت أمها خديجة رضي الله عنها وارضاها. وشفنا قد ايه صبرت على طلاق بنتيها، وصبرت على هجرة ابنتها رقية مع زوجها عثمان رضي الله عنهم جميعا، قد ايه أمنا خديجة بذلت الكثير والكثير. والحقيقة يمكن يعني بعض الناس يحس ان احنا يعني في درس أمنا خديجة ما كلمناش عنها كتير قوي، لكن خدنا الدروس والعبر من القصة، لان الحقيقة كل السير التي وردت في حق أمنا خديجة لما تجد ان هي ما تكلمت عن حياة أمنا خديجة الا يعني حوالي 3 مواقف، موقفها عند زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وموقفها عند نزول الوحي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وموقفها في مسألة الحصار في شعب أبي طالب. يعني دي المواقف التي ذكرت عن أمنا خديجة، لكن الحقيقة رغم أن المواقف بسيطة جدا وقليلة جدا، لكن لها الفضل الجزيل وال يعني الذي لا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يدرك بها هذا الفضل. فطبعا يعني العبرة هنا ليست بكثرة المواقف ولا بكثرة الأفعال، ولكن يعني بعظم وقوع الموقف هذا أو بعظم العمل الذي يقدمه الإنسان لخدمة دين الله عز وجل. ممكن الإنسان ما يقدمش للإسلام إلا عمل واحد، لكن العمل ده بفضل الله عز وجل يكون أفضل من العمل الذي تقدمه أمة بأكملها. يعني مثلا على سبيل المثال نعيم بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، أنت عارفين الموقف بتاعه في غزوة الأحزاب، وكيف استطاع بفضل الله عز وجل أن يخذل بين المشركين وبين اليهود، حتى استطاع بفضل الله عز وجل أن يجعله الله سببا لنصرة المسلمين في غزوة الخندق. وده عمل واحد فقط قام به نعيم بن مسعود، ولا يذكر له أي عمل بعد ذلك. لكن العمل ده لو قامت به أمة بأكملها ما وفت ما عمله نعيم بن مسعود. وممكن برضو نفس الحكاية، ممكن تلاقي مثلا صحابي جليل يأتي ويبذل شيء معين في موقف معين أو في غزوة معينة، تكون الأمة كلها لو اجتمعت لا تستطيع أن تقوم بمثل هذا الموقف. احنا ننادي مع أمنا الثانية الحبيبة مع سودة بنت زمعة رضي الله عنها وعن كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكل بناته وكل الصحابيات رضي الله عنهم جميعا. ففي ظل الجاهلية اللي كان المجتمع عايش فيها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هناك قلوب تقية نفسها ان ترى طوقا للنجاة حتى تخرج مما هم فيه من أوحال الجاهلية. كم من بين هذه القلوب كانت قلب أمنا الحبيبة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها. سودة كانت تعيش في مكة، فلما كبرت تزوجها رجل فاضل اسمه السكران ابن عمرو، وده أخو الصحابي الجليل سهيل ابن عمرو. طبعا كلنا عارفين سهيل ابن عمرو الذي كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ليفاوض عن قريش، فاكرين طبعا قصة سهيل ابن عمرو، وستأتي إن شاء الله في دروس السيرة. فسهيل ابن عمرو ده أخو السكران ابن عمرو. السكران ابن عمرو رضي الله عنه وارضاه تزوج سودة بنت زمعة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم السكران بن عمرو مع أول من أسلم، يعني أسلم مبكرا السكران بن عمرو. وأول ما أسلم إيه اللي حصل؟ أسلمت زوجته. هي دي اللي احنا عايزينها، دي النقطة اللي احنا بنفتقدها في هذه الأيام، اللي هي إيه؟ إن الزوج والزوجة الاتنين يكون ماشيين على موجة واحدة. أول ما يسلم الزوج تسلم الزوجة، وأول ما تسلم الزوجة يسلم الزوج. المشكلة اللي احنا بنعاني منها النهاردة، ممكن الزوج النهاردة يلتزم وزوجته مش عايزة تلتزم، وممكن العكس الزوجة هي اللي تلتزم والزوج مش عايز يلتزم. مشكلة كبيرة جدا في بيوتنا، في فجوة كبيرة جدا، لأن الاتنين مش حاملين. لما بيكون الزوج حامل هم ورسالة عظيمة جدا والزوجة نفس الحكاية، عمر ما تحدث أي خلافات زوجية ولا يحدث أي مشاكل في بيوت المسلمين. لما يكون الزوج صاحب رسالة عنده هم، همه إيه؟ الإسلام، لا جمع المال ولا المناصب ولا رتب ولا كلام ده كله، كل همه أن ينصر دين الله عز وجل وأن يقدم أي خدمة لنصرة دين الله عز وجل. لما الزوجة بتكون زيه بالضبط كده لا يمكن يختلف، لا يمكن هيتخانقوا مع بعض مثلا أن في الزيت ولا السكر ناقص في البيت، مش هيحصل. ليه؟ لأن قلوبهم متعلقة بجنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمهم أسلم السكران بن عمرو وأسلمت سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. شاء المولى عز وجل ان بعد ساعات معدودة من اسلام السكران بن عمرو وسودة بنت زمعة علم المشركون باسلامهما. ايه اللي حصل على طول؟ اعداء الدين هم اعداء الدين في كل زمان، وان اختلفت الاساليب والوسائل، لكن في النهاية اعداء الدين لا تختلف قلوبهم من ناحية البغض لهذا الدين. على طول قاموا واعلنوا العداء على اولياء الله عز وجل، قاموا وناصروهم العداء ونزلوا بقى تسليط العذاب، يعني أذاقوا الصحابة من العذاب ألوانا. وكان من بين من عذب كان السكران اللي هو زوج سودة بنت زمعة رضي الله عنهما جميعا. فضلوا يعذبوهم بالجوع والعطش ويخرجونهم في رمضاء مكة ويضعون الصخور العظيم عليهم، أعملوا معهم الأفاعيل. وعرغم من ذلك العقيدة التي ملأت قلوبهم جعلتهم لا يبعدون عن دينهم أبدا ولا يرتدون عن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عصمهم الله عز وجل من ذلك. فلما الإمام السلام شاف العذاب اللي مسلط على أصحابه طبعا صعب عليه، إنما السلام منعه الله بعمه، حماه الله بعمه، فكانوا بيمتنعوا عن تعذيب النبي عليه السلام أو إزاء النبي إكراما لعمه أبي طالب. إنما بيت الصحابة مين يحميهم؟ مفيش، فكل واحد فيهم ضعيف إلا يعني كل قليلة جدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. النبي عليه السلام لما شاف هذا الأمر فأمر أصحابه بالهجرة إلى بلاد الحبشة، وقال إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وده دليل على ان المسلمين عمرهم ما كانوا درويش، المسلمين عمرهم ما كانوا درويش. النبي عليه الصلاه والسلام قعد فين؟ في مكه. وعرغم من ذلك عارف ان في بلاد الحبشه في ملك عادل لا يظلم عنده احد ابدا، ده دليل على ان النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ مطلع على كل اللي بيحصل في كل البلدان التي حوله. قام المسلمون او كثير من المسلمين وهاجروا الى الحبشه فرارا بدينهم. ده بس عشان تعرف قد ايه الدين غالي. اول ما السكران بن عمرو هاجر طبعا هاجرت معه زوجته. واحدة غيرها كانت ممكن تقول له طب انت عايز تهاجر هاجر انت، انا قاعد، انا ايه اللي خليني اسيب بلدي واسيب اهلي واسيب ناسي؟ لا انا قاعد. لكن لا، هاجرت مع ايه؟ مع زوجها. زي ما قلت لك قلوب اجتمعت على طاعة الله وعلى محبة الله، الاثنين على موجة، الاثنين على موجة ما يتغيروا ابدا. فهاجرت سودة بنت زمعة مع زوجها السكران بن عمرو الى بلاد الحبشة، وعاش في رحاب النجاشي ذلك الملك العادل رضي الله عنه وارضاه، لانه اسلم بعد ذلك النجاشي وصلى عليه النبي وما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وصلى عليه النبي صلاة الغائب. ده كل ده بس عشان اختنا الفاضلة والاخ الفاضل اللي قاعد يعرفوا يعني ايه قدر الدين وقد ايه الدين ده كان غالي جدا عند الصحابة. كان ممكن هم كل ده يعني ما يعانوش اي معاناة ويقولوا خلاص الباب اللي جيلك منه الريح سد واستريح. واحد يقول لك وبعدين الإيمان في القلب، انا ايه اللي خليني اهاجر واسيب بلدي واسيب ولادي واسيب مالي واسيب كل مصالح عشان ايه؟ صح. وفي ناس كده بتعمل يومين دول كده، ناس تقول لك يا عم الباب اللي جيلك منه الريح سد واستريح، خلينا عايشين وخلينا ماشيين جنب الحيط وجوه الحيط وفنزه. لا، الاسلام غالي، الاسلام غالي عند هؤلاء، واغلى حاجه عندهم فعلا كانت الدين. ليه؟ لان هم عارفين ان الدنيا كلها بكل ما فيها من زخرف ومتاع وزينة فانية لا تساوي عند مالك الملك ومالك الملوك جناح بعض، ما تساوي أي شيء. ولذلك بدل كل شيء من أجل أغلى شيء. لكن هناك من المسلمين من باع كل شيء من أجل لا شيء، واشترى لا شيء بكل شيء. صح كده؟ في ناس كتيرة باعت دينها علشان إيه؟ ولا حاجة، من أجل حطام. ولذلك حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، حديث رواه مسلم، فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا. يعمل ايه؟ يبيع دينه كله من اجل عرض من الدنيا قليل. ولا حول ولا قوة الا بالله. لكن بنقول برضو لاختنا الفاضلة، معقولة ان امنا الحبيبة الفاضلة سودة تروح تهاجر وتسيب الاهل والوطن والدار والمال وتسيب كل دوت من اجل دين الله عز وجل، من اجل ان تظفر بنعمة الاسلام، وفي اخت لحد النهاردة مش قادرة تلبس حجابها؟ واحدة تقول لك: واحنا كل حاجة الحجاب الحجاب، يعني كل شوية نقعد نتكلم عن الحجاب. اقول ايوه، ده مقياس تقدم اي امة على وجه الارض بيقاس بايه؟ بالتزام النساء فيها. لو ان النساء عياذا بالله ما فهمش التزام، يبقى الامة دي متأخرة. يعني التقدم والتأخر مش على الحضارة والتقدم والاجهزة والتكنولوجيا ابدا، والله الكلام ده كله غير صحيح. انما التقدم الحقيقي هو تقدم الاخلاق والعفة والمعاملات والاشياء دي كلها. فالنهاردة هنقول ان الحجاب علامة مميزة على استقامة المجتمع وعلى عفة المجتمع وعلى تقدم المجتمع. تقاس ويقاس المجتمعات بايه؟ بعفة النساء في ايه؟ في هذه المجتمعات. عشان كده احنا بنقول ايه؟ بنقول ان الاسلام دين الستر. احنا بنقول للاخت تتحجبي ليه؟ عشان بنقول الاسلام دين الستر. يعني افترض النهاردة ان في اخ معين متزوج اخت ما هيش جميلة. واحنا قلنا بكده يعني ايه؟ ان ما فيش اخت ما هيش جميلة. قلنا ان يكفيها، يعني يكفيها جمالا انها مؤمنة وانها محجبة، ده اجمل ما في الاخت المسلمة. لكن بنفترض ان في اخت يعني على قدها في الجمال. لو الاخ ده خرج برا والبنات متبرجات، فلو شاف واحدة اجمل من زوجته يعمل ايه؟ امال ايه اللي انا متجوزة دي؟ صح؟ ما يعني ما بصتش ما شفتش؟ صح؟ لا، في ناس كتير بتقول الكلام ده. نفس الحكاية بنقولها برضو للشاب المسلم. احنا داخلين على الصيف طبعا، وبعدين كتير من الشباب يعني الا من رحم الله، اول ما يجي الصيف فرج عليه بقى يقف في البلكونة بالشورت ومن غير فانيلا، او بشورت وفانيلا ايه يعني على يعني على ما تفرج. وبعضهم بيقف عياذا بالله في البلكونات بالمايوهات. ليه؟ طبعا حاسس ان هو ما شاء الله صحة وطرابيس ومجانس وعضلات وكده. فتوانا بقى واقف في البلكونة عشان اعرف الناس شفت انا عامل ازاي، يعني انا متكلف ما شاء الله معلوف تمام يعني. وسبحان الله. طب يا اخي سبحان الله، افرض يا اخي ان في العمارة اللي قدامك واحدة ست ملتزمة، طلعت البلكونة فجأة لقت قدامها ما شاء الله هرقل واقف في البلكونة اللي قدامها. طب جوزها راجل غلبان على قده، عنده بيري بيري وليه العظام هتقول يعني ما شاء الله على المرحوم اللي انا اتجوزته ده، ما شاء الله ده مات من 200 سنة ومطلعينه. لا يا اخي، الاسلام دين ستر. فانت يعني حينما تخرج بهذه الملابس في البلكونة ولا في الشباك، انت بذلك من حيث لا تدري تخبب امرأة على زوجها. اي والله كلام ده حقيقي. يعني نحن ندين الى الله عز وجل. طبعا الحديث في صحيح النبي عليه الصلاه والسلام اخبر بايه؟ بان من اسباب عذاب القبر عدم الاستتار من البول. صح ولا؟ اما هذا فكان يمشي بين الناس بالنميمه، واما الاخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي روايه كان لا يستتر من بوله. فمجرد عدم الاستتار من البول سبب في عذاب القبر. امال الذي بقى يظهر جسمه كله امام الناس ده يكون فين؟ اذا المساله صعبه جدا يا اخوه. عشان كده بنقول ان الاسلام دين ستر، الاسلام دين ستر. انت زوجتك محجبه وانا زوجتي محجبه، لا انا شايف حاجه من زوجتك ولا انت شايف حاجه من زوجتك. نفس الحكايه، انا راجل ملتزم وماشي مغطي جسمي، وانت برضو نفس الحكايه. مش تقف في البلكونه عريان وبعدين تقول لي ده حريه وده بيتي. لا، بيتك جوه بيتك، انما بره بيتك انت كده دخلت بيتي. نفس الحكايه بنقولها للي بيولعوا اغاني بصوت عالي. واحد يبقى مولع بالفاير ضخم كده ولا جايب مش عارف ايه وعمال مولع اغاني وعلى الاخر، وبعدين تيجي تقول له لو سمحت بس وطي، يقول لك انا في بيتي. ايوه انت في بيتك، بس صوت وصل بيتي انا. اذا هذه ذوقيات يعني الحقيقه اختفت بين كثير من المسلمين. محتاجين ان احنا فعلا نحقق هذه الذوقيات عشان نعيش حياه يعني فعلا كلها اخلاق وكلها رحمه، وان احنا نحس ببعض يا اخوه. مساله مهمه جدا لازم نراعيها ان شاء الله. المهم، بعد ما هجرت امنا سوده وزوجها السكران بن عمرو، عاشوا في الحبشه فتره معينه، وبعدين رجعوا مره اخرى الى مكه. بعد ما طلعت إشاعة إن كفار قريش قد أسلموا لله عز وجل، عارفين القصة دي؟ قصة في البخاري. ان النبي عليه السلام كان بيقرأ في سورة النجم في بيصلي وراء المسلمون في حضن الكعبة جوه الحرم، فهو بيصلي وصل الى اخر سورة النجم. افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون خلف النبي وسجد المشركون خلف المسلمين. تخيل شوف واقع الايات في قلب المشركين. فشوف اول ما سمعوا الايات دي على طول لم يتملك واحد منهم نفسه وسجد خلف النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المسلمين لما شافوا المنظر ده قال لك بس ده ايه ده المشركين ايه اسلموا لله سبحانه وتعالى. بعض الناس في الحبشه رجعوا، اول ما رجعوا دخلوا عرفوا الحقيقه بقى، لا ده ما حدش اسلم ولا حاجه، بل اشتد العذاب على المسلمين بعد رجوعهم من الحبشه. فاول ما رجعوا كان من بين ايضا من عذب كان زوج سوده بن سمعه اللي هو السكران بن عمرو، وما هي الا ايام يسيره جدا حتى نام السكران بن عمرو رضي الله عنه وارضاه على فراش الموت وفاضت روحه لبارئها. ومات زوج سوده بن سمعه رضي الله عنه وارضاه، وطبعا حزنت عليه حزن شديد جدا لان ما كانش ليها حد من الدنيا ديت غير زوجها وابوها ورجل كبير جدا ومسن، طب مين ليها مش عارف. ففضل طبعا في غايه الحزن، وشاء المولى عز وجل في تلك اللحظات، وشوف ربك عز وجل فعلا ارحم بعبده من رحمه الام بطفلها الرضيع. في الوقت ده لما مات السكران بن عمرو اللي هو زوج سوده بنت زمعه رضي الله عنهما، اول ما مات في الوقت ده كان النبي عليه السلام كانت ماتت زوجته خديجه رضي الله عنها وارضاها، والنبي عليه السلام كان فعلا في اشد الحاجه الى زوجه تعينه على طاعه الله وتعينه على توصيل الدعوه. يعني طبعا عارفين هنشوف بعد كده ان زواج النبي عليه السلام من اكثر من زوجه كان الهدف الاسمى لهذا الزواج اما رحمه بواحده ارمله مطلقه او ارمله او واحده مات زوجها او واحده ما لهاش حد خالص او انه يتزوجها من اجل ان تسلم قبيلتها كلها. المهم كان الهدف كله لله سبحانه وتعالى. فما حدش يجي النهارده ايه يقول لك النبي عليه السلام تزوج من اكثر واحده، هيجي ان شاء الله في الدرس اللي جاي ان شاء الله او اللي بعده نقول النبي عليه السلام تزوج كل هذا العدد لماذا والحكمه من تعدد زوجات بالنسبه للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. امنا خديجه لما توفيت طبعا النبي عليه السلام حزن عليها حزن شديد، لان عم النبي عليه السلام كان من احب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم مات في الوقت ده، وماتت خديجه رضي الله عنها وارضاها. الاثنين لما ماتوا حتى سمى الصحابه هذا العام بعام الحزن، هو العام العاشر سموه بعام الحزن. النبي عليه السلام لما ماتت خديجه رضي الله عنها وارضاها كانت ملت قلب النبي عليه السلام، ملأت عليه قلبه وحياته، يعني ملت حياته كلها. فالنبي عليه السلام يعمل ايه؟ في الوقت ده مين من النساء اللي ممكن تأتي وتملأ الفراغ الذي تركته خديجه رضي الله عنها وارضاها؟ كانت سوده رضي الله عنها وارضاها كانت على موعد مع السعاده، ان النبي عليه السلام في هذا الوقت محتاج زوجه، ويشاء المولى عز وجل ان ربنا ييسر الاسباب لأمنا سودة أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كيف تم الزواج زواج النبي عليه السلام بسودة؟ هو ده اللي احنا نشوفه دلوقتي بس بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم. فالمهم نشوف كيف تم الزواج النبي عليه السلام من أمنا سودة رضي الله عنه وارضاه. كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عارفين قد ايه الحزن الذي يخيم على قلب النبي عليه السلام بموت امنا خديجه. طبعا حقيقه يعني فعلا لما تقرا في سيره امنا خديجه تعرف كيف حزن النبي صلى الله عليه وسلم عليها حزنا شديدا، من حقه انه يحزن عليها، امنا خديجه فعلا يتحزن عليها رضي الله عنها وارضاها. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ما كانش واحد من الصحابه يجرؤ ان هو يفتحه في مساله الزواج ابدا، لكن كانوا عايزين يتجوزوه بس مش عارفين ازاي. فحتى تجرات واحده من الصحابيات وهي خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنهما، وبدأ تعرض هذا الأمر أمر الزواج على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تدخل عليه السعادة والسرور صلى الله عليه وسلم. بنقول بقى للأخت المسلمة النهاردة شوفي قد إيه خولة بنت حكيم قاعدة تفكر كل همها إيه؟ إنها تدخل السعادة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى الأخت المسلمة النهاردة لو لبست حجابها إن شاء الله، إحنا برضه هنقعد ندندن حوالين مسألة الحجاب لحد إن شاء الله ما نلاقي البلد كلها ما فيش واحدة فيها إلا وكلها إن شاء الله إيه؟ محجبات بفضل الله عز وجل. طب لو الأخت النهاردة لبست حجابها، هل تعتقدي إن أنت بذلك يعني ممكن تدخل السرور فعلا يوم القيامة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي حقيقة؟ فعلا هتدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما تقابل النبي على الحوض والنبي عليه السلام يباهي بين الامم ويباهي بين الانبياء لما يقول دولت امتي، ايوه صح يفتخر، والنبي عليه السلام عمره ما يفتخر بواحده مش لابسه حجاب، لكن يفتخر بواحده محجبه، يفتخر بأخ مصلي، يفتخر بأخ حفظ القرآن، يفتخر بأخ كان بيشرب مخدرات وكان وكان وكان، لكنه تاب وحسن التوبة لله عز وجل. يفتخر النبي صلى الله عليه وسلم بشاب كان مغرم جدا بوحدة، ولكن أول ما عرف الحقيقة إن الإنسان دي عمرها ما هتنفعه لا في دنيته ولا في أخرته، ولو مات هذا الإنسان الآن اللي بتحبه دي لا يمكن تنزل معاه القبر تقعد معاه ساعة واحدة، اللي هي بتتمنى قربه في اليوم 24 ساعة، لو مات وقال لها طب اقعدي معايا ساعة واحدة في القبر لا يمكن، وهي نفس الحكاية لو ماتت لا يمكن ينزل معها في القبر ساعة واحدة. اذا لن تنفعها ولا هي تنفعك لما تتوب الى الله عز وجل وتترك هذا الشيء المحرم، والاخت ايضا تترك هذا الشيء المحرم. يفتخر بكما النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقدم عليه على حوضه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فالنهاردة فعلا لو الأخت لبست حجابها النهاردة إن شاء الله إن شاء الله يقينا هتدخل السعادة والسرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طب السؤال بقى، يا ترى كم أخت النهاردة عندها استعداد تدخل السعادة والسرور على قلب النبي؟ عندك حد أغلى من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما أنا ما أعتقدش، أنا واثق إن أغلى واحد عندك في الدنيا كلها هو النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. أنا لا أظن إن في واحدة بتحب حد في الدنيا أكتر من النبي عليه الصلاة والسلام. بقول لك يقينا والله لو لبست الحجاب النهاردة إن شاء الله إن شاء الله ستدخل السعادة والسرور على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والأخت اللي عندها استعداد تدخل السعادة والسرور على قلب النبي أرجو إنها تبعت ورقة ونقرأها في آخر الدرس حتى نعلن كم أخت النهاردة أدخلت السعادة على قلب النبي عليه السلام. تعرفين الدرس اللي قبل اللي فات ربنا يبارك يا رب ويثبتهم جميعا، خمس أخوات بعتوا قالوا إحنا حجبنا. الدرس اللي فات ما شاء الله 25 أخت، النهاردة يبقى إن شاء الله كام؟ 225، مش هنخرج إن شاء الله 225 النهاردة يتحجبوا إن شاء الله. ربنا يبارك في كل أخت يا رب تحجبت ويثبتهن جميعا على الدين وعلى الحجاب والحياء. المهم قبل ما نتكلم طبعا عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها، نشوف حال بيت النبي عليه السلام. بيت النبي كان عامل ازاي؟ امنا خديجة ماتت، ابنتها زينب كانت تزوجت، رقية اتجوزت، مين اللي فضل؟ النبي عليه السلام وابنته ام كلثوم وفاطمة، الاثنين مع النبي عليه السلام. طب مين يقوم بالبيت؟ مين يقوم بالبيت واعباء البيت؟ يبقى لازم حد يتجوز، لازم زوجة للنبي عليه السلام، صح ولا لا؟ محتاجين زوجة للنبي عليه السلام، يبقى لابد من ايه؟ من حدوث الزواج. يقوم بقى أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، والحديث رواه الطبراني ورجاله رجال صحيح، تحكي لنا كيف استطاعت خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن تدخل السرور والسعادة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأن تأتيه بزوجتين في وقت واحد. أمنا عائشة بتقول إيه؟ لما توفيت خديجة رضي الله عنها وارضاها قالت خولة بنت حكيم اللي هي امرأة عثمان بن مظعون، قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألا تتزوج؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: من؟ يعني أجوز مين؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا، اللي أنت عايزه، عايز بكر نجيب لك البكر، عايز ثيب نجيب لك الثيب. فقال: فمن البكر ومن الثيب؟ فقالت: أما عن البكر فهي ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر. وفعلا جه حديث صحيح مسلم إن سيدنا عمرو بن العاص حب يعرف غلاوته عند النبي عليه السلام، فقال له: يا رسول الله الكلام ده كان بعد غزوة ذات السلاسل، كملي بعد سرية ذات السلاسل، وكان مين اللي قام بيها؟ عمرو بن العاص. فجاي بقى منتصر وفرحان، فقال: لو سألت النبي عليه السلام النهارده مين أحب الناس إليك هيقول مين؟ أنت طبعا، صح لا؟ فراح قال له: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. لا مش لا أنا مش قصدي حاجة تانية. قال: من الرجال، أنا مش قصدي على النساء. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فسيدنا عمرو بن العاص قال لك: يبقى أنا بره بقى. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر، ثم من؟ ثم زيد، ثم من؟ ثم. فقال له: خلاص كده، ايه ما نسألش تاني خالص بقى. اذا فكانت احب خلق الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مين؟ امنا عائشة. ومن الرجال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. قال: فمن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، امنت بك يا رسول الله واتبعتك على ما انت عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذهبي واذكريني عندهما. المهم امنا عائشة بتقول ايه في رواية احمد بقى بسند صحيح، قالت: فذهبت خولة بنت حكيم إلى سودة وإلى أبيها زمعة. فأبوها زمعة ده كان شيخ كبير جدا، كبير في السن. فأول ما دخلت بقى خولة بنت حكيم، والحياة كانت خطبة شطرة جدا، أول ما دخلت عملت إيه؟ قالت: سبحان الله، ماذا أدخل الله على بيتكم من السعادة؟ يعني زي اللي دخلت تقول إيه؟ يد الهنا ويد السرور ويد السعادة، فاهم إزاي؟ فطبعا أول ما أنا بس بعلمك عشان لما تروح تشتغل يعني ربنا يحفظك. فطبعا ايه اول ما سمعوا الكلام ده، طبعا الكلام ده للتشويق كده، فسودة بنت سمعة قالت لها ماذا يا خولة؟ قالت جئتك لأخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطبك إلى نفسه. طبعا سودة بنت سمعة يعني حط نفسك مكانها، النساء هم اللي حط نفسهم بقى. أخت النهاردة تحط نفسها مكان سيدة سودة لما النبي عليه السلام جاي يتجوزها. شوف بقى السعادة بقى. تخيل النهاردة ممكن تكون أخت مثلا نفسها ربنا يكرمها تتزوج واحد مثلا من أكبر دعاة المشهورين في مصر أو برا مصر. لا ده مين بقى؟ ده سيد الدعاة المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فأول ما سمعت أنا النبي عليه السلام عايز يتجوزني أنا، طب ده أنا زوجي مات وسنها كبير جدا، يعني سيدة سودة كانت أكبر سنا أو كانت أسن من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أسن من النبي عليه السلام في السن يعني. ورغم من ذلك النبي عليه السلام عايز يتجوزني أنا. طب ده النبي عليه السلام لو قال يا جواز كل بنات الجزيرة العربية كل واحدة تتمنى، فاشمعنى يبص لي أنا؟ شوف قد إيه عشان تعرف بس إن كل ده رحمة من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم فلما ذهبت لتخطب وذكرت ذلك عند سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها، فذكرت ذلك لسودة فطبعا كانت في غاية السعادة. فقالت لها طيب أنا ما أقدرش أقول رأيي إلا لما إيه؟ يعني أبويا برضه تذكريه عندي، يعني تقولي له إيه؟ الأمر إيه يعني؟ سبحان الله، شوف رغم إن أبوها كان كافر ورغم ذلك كانت حريصة جدا على إنها إيه؟ أبوها برضه يتخذ رأيه. والكلام ده كان قبل نزول الآيات التي تحرم ولاية الكافر على المسلمة، كان الكلام ده قبلها مباشرة، وإلا لا ولاية لكافر أصلا على مسلمة. فقالت لها خش بس عند أبويا واشكريه. فدخلت خولة بنت حكيم على زمعة لو أبو سودة، فحياته بتحية إيه؟ أهل الجاهلية لأنه ما كانش عارف تحية أهل الإسلام. فقالت له أنعم صباحا. فقال لها من أنت؟ فقالت خولة بنت حكيم زوج عثمان بن مذعون. فقال لها ما حاجتك؟ إيه الحكاية؟ عايزة إيه؟ قالت له ده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب ابنتك سودة. فقال لها نعم محمد بن عبد الله كفء كريم ورجل إيه فاضل وكذا وكذا، لكن هل سودة عايزة تتجوزه؟ قالت له أيوه. قال لها خلاص ابعتي لي سودة. دخلت سودة على أبيها زمعة فقال لها ده محمد بن عبد الله يريد إيه أن يتزوج. قال أنت موافقة؟ قالت له موافقة. قال لها خلاص. راح منادي على خولة قال لها ابعثي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى يأتي إلينا ونزوجه. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج سودة بنت زمعة، فكان أسعد يوم في حياة سودة هو اليوم الذي تزوجها فيه النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأشياء العجيبة جدا التي حدثت في زواج سودة بنت زمعة، كان لها أخ اسمه عبد الله بن زمعة. عبد الله ده كان لسه كافر ما كانش أسلم. إيه اللي حصل؟ فأول ما تم الزواج كان عبد الله بن زمعة كان برا مكة، كان رايح في إيه؟ في التجارة وكان لسه مرجعش. فأول ما رجع عرف النبي عليه السلام إيه؟ اتجوز مين؟ أخته اللي هي سودة بنت زمعة. زعل جدا ودخل على أبيه يهدده ويتوعده وإزاي تجوزونا وإزاي مش عارف إيه؟ لحد ما ربنا فتح قلبه بعد ذلك إلى الإسلام فأسلم لله جل وعلا. ثم جلس مع نفسه بيقول إيه؟ بيقول والله إنني لسفيه يوم أن أحفظ التراب على رأسي من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أختي. يعني بيقول بقى أنا معقولة كنت زعلان أن النبي عليه السلام يتجوز أختي؟ لا ده أنا كنت سفيه جدا وما كنتش عارف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فالدروس اللي ناخدها من زواج النبي عليه السلام من أمنا سودة، أول حاجة رحمة النبي عليه السلام. شوف أهم امرأة مات زوجها وسنها كبير جدا، وعرم من ذلك النبي عليه السلام يفكر فيها ليه؟ هل فكر في جمالها ابدا؟ هل فكر ان يجوز واحده صغيره ابدا؟ كل اللي فكر فيه ان هو ازاي ينقذ واحده زي ديت، يعني ان هي مش لاقي حد في الدنيا يرعاها، ابوها شيخ كبير ولا يدري شيئا عن الدنيا، وجوزها مات وما لاش حد في الدنيا، واخوها كان كافر، طب مين ياخذ هذه المراه ويضمها اليه؟ فالنبي عليه السلام كان ممكن يقول لواحد من الصحابه ما تروح تتجوز سودة، لكن النبي عليه السلام يخشى ان الصحابي يفعل هذا الشيء وهو متضرر. فمن يتحمل هذا عن الامه؟ حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. تاني حاجه شوف امنا سوده لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج عملت ايه؟ قالت لخولة ايه؟ قولي لابويا استاذني الاول. شوف النهارده قارن بين هذا الفعل وقارن بين افعال بعض البنات نسال الله العفو والعافيه في جامعات النهارده اللي بيتجوزوا جواز عرفي ولا حول ولا قوه الا بالله. قول لكل اخت وقعت في مثل هذا، هذا الزواج باطل باجماع، يعني لا يمكن ان اي حد النهارده من اهل العلم المتحققين من العلم ان هم يقولوا ان الزواج العرفي ده حلال، لا يمكن، ان هذا بصريح الكلمه هذا زنا وليس زواج ابدا. فاي انسان وقعت في مثل هذا تتوب الى الله عز وجل، واي انسان وقع في مثل هذا يتوب الى الله سبحانه وتعالى، لان هذا ليس بزواج. وبعض الشباب متلبس عليهم الامر يقول لك انا شفت في الفيلم ان البطل بيقول للبطله والابطال طالما ابوكي معقد الموضوع خلاص احنا والله ربنا وحده اللي عالم نيتنا، الحمد لله نيتنا سودة وعايز فقولي لي وهبت لك نفسي اقول لك قبلت خلاص وانتهت المشكله. فيعملوا كده. واحده والله سالتني بتقول لي انا يعني والدي معقد الزواج فانا اللي انا بحبه يعني وكده. قلت له زوجتك نفسي. قال لي قبلت خلاص وانتهت الزواج على كده مش ده جواز. قلت له طبعا مش جواز. اذا فشوف الفرق بين ما فعلته امنا سودة رضي الله عنها وارضاها وبين ما تفعله كثير من نساء المسلمين النهارده ولا حول ولا قوه الا بالله. المهم دخلت سودة بيت النبي ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. لما دخلت بيت النبي عليه السلام شوف بقى السعاده بقى. شوف انت النهارده تتمنى من كل قلبك بالله عليك ما تتمنى تشوف النبي. والله العظيم الكل يتمنى. والله لو تبيع دنيتك كلها بكل ما فيه عشان تشوف النبي عليه السلام مره في المنام والله العظيم ما كانت تبقى ايه؟ كانت تبقى يعني حاجه بسيطه جدا يعني. ولا توازي اي نظره الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم مكثت سوده بنت زمعه عند النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات لوحدها. ما حق النبي عليه السلام ما اتجوزش حد بعد زواجه من سوده الا بعد حوالي 3 سنوات اللي هي مين؟ ام عائشه. فطبعا سوده حاسه برضه عارفه نفسها. عارفه ان هي لا يمكن تملا الفراغ الذي تركته امنا خديجه. هي عارفه كده. لكن على قدر طاقتها وعلى قد امكانياتها تقول لك خلاص اللي اقدر اعمله اعمله عشان اسعد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت امنا سوده الحقيقه كان جسمها ضخم جدا وكان ليها ماشيه كده مميزه. كان النبي عليه السلام لما يشوفها تتصنع المشيه دي كان بيبتسم ايه وينبسط جدا. كانت تتعمد تمشي المشيه ديت قدام النبي عليه السلام عشان تدخل السعاده على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت طبعا عارفين هي كانت هجره الحبشه ورجعت. لكن كانت مين هاجرت معاها؟ رقيه ابنه النبي عليه السلام ومعاها زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. فكانت بقى عارفه ان سيره ابنه النبي عليه السلام تدخل السعاده على من؟ على النبي عليه السلام. كانت كل شويه تقعد تقول له ايه؟ ده انا كنت هناك مع رقيه وبنعمل كذا وبنتكلم في كذا وبنقول كذا وبنروح في كذا ونرجع من كذا اخر وعماله تسعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم باي طريقه. ولذلك احنا بنقول النهارده لكل اخت ربنا يبارك فيكي حاولي ان انت تشوفي الطريقه اللي تدخلي بها السعاده على قلب زوجك. ونفس الكلام بنقوله للاخوه حاول ان انت تبحث عن الطريقه اللي تدخل بها السعاده على قلب زوجتك. لان انتوا الاثنين عايشين في زمن الغربه. انت غريب وهي غريبه. فمش معقولة تبقى أنت غريب في زمن غربة وهي أيضا غريبة في زمن الغربة وأنت تقسى عليها وهي تقسى عليك. ما ينفعش الكلام ده. لازم يبقى هو أنت حنين عليها وهي حنين عليك عشان ربنا يبارك فيكم ونحس فعلا بالمودة والرحمة اللي خرجت من كثير من بيوت المسلمين. عايزينها ترجع مرة تانية. عايزين الزوج اللي بيحب زوجته اللي فعلا بيوظف ملكة الحب اللي ربنا رزقها لك كلها تكون في الحلال. احنا بنقول الحب ولا هو عيب ولا حرام بس أنت لما يكون في الحلال. حبك لزوجتك، حبك لأمك، حبك لإخوانك في الله، حبك لأولادك، حبك لأعمامك، حبك للمسلمين جميعا. المهم أن السيدة سودة زي ما قلنا كانت بأي طريقة تحاول أنها تسعد النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام رجعت السيدة رقية وزوجها عثمان بن عفان رجعوا إلى مكة إلى بيت أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. إذا في يوم من الأيام رجعت رقية ومعها زوجها عثمان بن عفان إلى مكة إلى بيت خديجة رضي الله عنها وارضاها. اول ما رجعت رقيه ودخلت البيت طبعا انتوا عارفين ان خديجه رضي الله عنها وارضاها ماتت وكانت رقيه فين؟ في الحبشه ما شافتهاش اصلا. فلما رجعت طبعا فضلت بقى ترجع شريط الذكريات مع امها. والحقيقه فعلا ان لو ان الانسان مثله اي حد في الدنيا دي كلها بيحزن عليه. لكن حزن العبد على موت الام ده الحزن اللي لازم ما بعدها حزن. شد حزن فعلا يعني يمر على قلب الانسان هو موت الام. لكن حسبك إذا ماتت أمك أن تتعزى بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذا ماتت أمك تعزى أنت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك كما عند البيهقي بإسناد الحسن قال من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي فإن موتي من أعظم المصائب بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. رقية أول ما رجعت من اللي طلع يقابلها؟ فاطمة وأم كلثوم إخواتها الاثنين. أول ما طلع طبعا خدوها في أحضانهم وكل أعمال يبكي وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطره. قعدوا يحضنوا بعض وكانوا سعداء جدا بلقيا بعض في هذا الوقت. والمهم بعد ذلك علمت سودة بنت زمعة بمقدم رقية. راحت هناك طبعا ورحبت بيها وقعدت تسألها عن أخبار الناس في الحبشة عاملين إيه وأخبارهم وكذا وكذا. وقعدوا بقى يستعدوا ذكريات. علم مين بذلك؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم ابنته رقية. أول ما رجع طبعا السعادة ارتسمت على وجه النبي عليه السلام بلقيا ابنته. شوف بقى بكم سنة ما شافش ابنته رقية فاول ما شافها طبعا كان في غايه السعاده والسرور، وجلس بقى واخدها في حضنه كده، واخد عثمان بن عفان تحت ايديه كده، وقعد يكلمهم واخباركم شاف ايه. فالسيده سودة عشان تدخل ايضا السعاده على قلب النبي عليه الصلاه والسلام وقفت بقى وقعدت تتكلم، تقول يا رسول الله ده انا ورقيه زي ما قلت لك كنا بنعمل كذا وكذا، ونروح المكان الفلاني، وكان عثمان بيعمل كذا. وقعدوا بقى يتسامروا من اجل ادخال السعاده على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. برضو بنقول لكل اخت، انت عارفه ايه اللي يدخل السعاده على قلب زوجك واعمليه، حتى لو هتكرري ايه المشكله، طالما انت عارفه ان الامر ده بيدخل السعاده والسرور على قلب الزوج فلازم تعمليه، وده واجب عليك، لان لن تدخل الجنة إلا برضا الزوج، والزوج لن يدخل الجنة إلا برضا أمه. فتحاول الزوجة أنها تسعد زوجها، ويحاول الزوج أنه يسعد زوجته وفي نفس الوقت يسعد أمه، لأن أمه أولى الناس به. فالمهم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. المهم برضو اشتد إيذاء المشركين بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بقى أنهم يهاجروا فين؟ على المدينة المنورة. هاجروا على المدينة المنورة ونزلوا على الأنصار. وحسبنا إذا أردنا أن نتكلم عن الأنصار أن نقول ماذا قال الله عز وجل في حق الأنصار. قال جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ثم هاجر بعد ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول من نبع سم هاجر إلى المدينة بعث زيد بن حارثة وبعث أبا رافع اللي هو مولاه، واداهم جملين وخمسمائة درهم. فخرجوا عشان يجيبوا مين؟ بنات النبي عليه السلام وزوجته اللي هي سودة بنت زمع. فراحوا جابوا فاطمة وأم كلثوم وسودة وأم أيمن وابنها أسامة ابن زيد رضي الله عنهم جميعا، وقدموا بهم جميعا إلى المدينة المنورة. بعد ذلك بقى بفترة يسيرة جدا توالت بقى البركات على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة، ثم توالت الزيجات. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في سنوات معدودة بسائر الزوجات، وامتلأ البيت كله بركة ليضيء هذا البيت شمس الإسلام على كل بلاد المسلمين في كل زمان ومكان. سيدة سودة كانت في غاية الذكاء وفي غاية الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. عملت إيه يا إخوة؟ الحديث رواه البخاري. في يوم من الأيام، هي طبعا زي ما قلت لك هي أصلا النبي صلى الله عليه وسلم وسنها كبير جدا، وزي ما قلت لك كانت يعني تعبانة ويعني برضو ما هي شابة، فتعمل إيه؟ عايزة ترضي النبي صلى الله عليه وسلم بأي طريقة. ثم تعمل إيه؟ فجأة علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قلبه يميل إلى أمنا عائشة، فحبت تجامل النبي صلى الله عليه وسلم وتؤثر عائشة رضي الله عنها وأرضاها على نفسها. راحت قالت له: يا رسول الله إني يعني قد كبرت، يعني كبرت في السن وكده، فيعني أني وهبت يومي لعائشة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقسم التسعة لتسعة زوجات، كل واحدة لها يوم وليلة، فتبدل بدل ما تقسم لدي يوم ودي يوم، فأنا يومي أنا ادي لعائشة، يبقى تقسم لكل واحدة يوم ولعائشة إيه؟ يومين رضي الله عنها وأرضاها. فالمهم سبحان الله، بعض الكتاب يقول لك إن سودة بنت زمعة طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طلقها أرادت أن ترجع مرة أخرى إلى النبي، فقالت له: طب أرجع بس يعني وأتنازل عن يومي، بس المهم إن أنا أبقى زوجتك. هذه الرواية ليس لها أصل، النبي عليه الصلاة والسلام عمره ما طلق السيدة سودة. بعض الكتاب يقول لك إيه، ما هو طلقها عشان هي كبرت في السن. طب ما هو أصلا متجوزها وهي كبيرة، هو ما جوزهاش شابة صغيرة، فلما كبرت طلقها. وهل هو حتى لو جوزها وهي شابة صغيرة لما تكبر هل من خلق النبي إنه يطلقها عشان كبرت؟ ده الكلام ده يا إخوة فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا، عمر ده ما حصل ابدا. النبي عليه الصلاه والسلام اتجوزها وهي كبيره وعمره ما فكر يطلقها، بس هي اللي خافت، ودي الروايه بتقول كده. يعني قالت امنا عائشه قال ان سوده بنت زمعه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، ده في روايه ابي داود بسند صحيح، ان سوده بنت زمعه حين اسنت وفرقت ان يفارقها رسول الله، يعني خافت، انما النبي عليه الصلاه والسلام ما قالهاش حاجه ابدا، ده هي اللي خافت ان هو يطلقها. وفرقت ان يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله يومي لعائشه. فقبل ذلك منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة: فأرى أن الله عز وجل أنزل في شأنها وفي شأن أشباهها قوله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. يبقى الراجح في هذه المسألة يا إخوة إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام عمره ما فكر يطلق سودة أبدا. فالمهم يعني لذلك أمنا عائشة كانت بتحب أمنا سودة جدا. أمنا سودة دي كانت بالنسبة لأمنا عائشة كأنه أمها بالضبط. وأمنا سودة كانت تحبها حب غريب جدا، لدرجة أمنا عائشة بتثني على أمنا سودة كما في الحديث الذي رواه مسلم. قالت عائشة: والله ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة. يعني ما فيش امرأة في الدنيا دي أحب أكون أنا في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. يعني امرأة فيها حدة؟ يقول الإمام النووي معلقا على ذلك إن عائشة رضي الله عنها وارضاها ما أرادتش بهذا الكلام إن هي تعيب في سودة، لا، ده هي وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة، وهي الحدة في تنفيذ أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي بيعلق على مسألة فقهية بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، بيقول إيه؟ بيقول هل المرأة لو زوج متجوز اثنين أو ثلاثة أو أربعة، هل للمرأة إن هي فعلا ممكن توهب يومها لزوجها؟ فقال آه، بس بشرط إن زوجها يكون موافق. إن زوجها يكون إيه؟ موافق. يعني ممكن واحدة تقول إيه؟ أنا وهبت لك يومي تدي لفلانة أو تدي لأي واحدة. فالزوج ممكن يكون بيحب الزوجة اللي هي بتقول له أنا وهبت لك يومي، لا أنا ما تنزلش عن يومي عندي بالنسبة لي خالص. فطالما هو مش موافق يبقى ما يجوز إنها تهب يومها. إنما لو هو وافق وقالت له أنا وهبت يومي دوت، خلاص أنا وافقت وقبلت، يبقى أنا إيه؟ وهبت يومك لفلانة أو علانة، أنا بقى أدي لفلانة أو علانة بمزاجي. طيب لو هي رجعت في الهبة دي هل يجوز ده؟ يجوز ده في ايه؟ في المستقبل وليس في الماضي. يعني لو هي وهبت لزوجها قالت له انا وهبت لك يومي تديه لاي زوجة لمدة سنتين مثلا، فضلت عاملة الموضوع ده، بعد سنتين قالت لا، طب وانا ايه اللي خلاني عملت كده؟ لا انا عايز ارجع يومي. لحقها انها ترجع يومها، لكن ما يعوضهاش عن السنتين اللي فاتوا، مش من حقها. يبقى من حقها يعوضها فين؟ في اللي جاي مش في اللي فات. ودي مسألة فقهية مهمة جدا. طبعا النهارده لو سألنا زوجة يعني جوزها متجوز اثنين هي واحدة تانية، يا ترى ممكن فعلا تهب يومها للزوجة التانية؟ اه ممكن في حالة واحدة، لما تكون مش طايقة تشوف وش زوجها. صح ولا لا؟ والله اذكر اخت مرة يعني كانت بتكلم زوجة فبتقول لها ده انا الحمد لله رب العالمين انا متقبلة مسألة التعدد ده بصدر رحب، حتى انا اللي بنقله الان زوجي. قلت لها معقولة ما شاء الله، ده ايه الايمانيات العالية دي؟ انت بتنقله الزوجة؟ قالت لها والله. قالت لها ليه؟ قالت لها مش طايقة اشوف، فعايز اخلص منه، فلما يعني يريحني يوم يبقى احسن بالنسبه لي يعني. فالمهم من ضمن المواقف الجميله جدا التي تدلك على العلاقه الجميله اللي كانت تربط امنا سوده بامنا عائشه، حديث رواه ابو يعلى باسناد حسن. امنا عائشه في يوم من الايام محضره اكله اسمها الخزيره، اكله كده يعني عامله زي سد الحنك كده، عارفين سد الحنك؟ حاجه زيها كده. فبتقول لامنا سوده ايه؟ كانت قاعدين مع النبي عليه السلام، هي وامنا سوده قاعدين مع النبي عليه السلام، فبتقول لها كلي يا سوده. فقالت لها مش هاكل. قالت لها ايه؟ لتأكلن أو لألطخن بها وجه، يا تاكلي يا هرميها فين؟ في وش. فأمنا سودة ما كلتش، أمنا عائشة ما كانتش بتهزر، راحت ماسكة بتاعه إيه؟ وجايبة جون، وراحت ضربها فين؟ في وشها على طول. فإنما حسام قعد يضحك ومبسوط جدا، عشان تعرفوا إن حياتهم كانت سعادة والله. يعني بعض الناس بيظنوا كده إنما حسام ما كانش بيهزر ولا بيبتسم ولا بيضحك، ده إخوة، ده إنما حسام زي ما قلنا بيك كان بيسابق أمنا عائشة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ وناول سودة فلطخت أمنا عائشة. فده كان من ضمن المواقف المرحة اللي اوعى تروح البيت النهارده. لا ربنا يحفظك، يعني هي كان موقف كده طريف من المواقف التي كانت تدور في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نعرف بس ان البيوت يعني المسائل، بعض الاخوه لما بيتزوج بيظن ان هو يعني لما يقعد في البيت يعني مكفهر الوجه، وبحجه ان هو انسان تقي وان هو لازم يكشر عشان احوال المسلمين. اه طبعا شيء طبيعي جدا ان احنا لازم نحزن على احوال المسلمين ونتالم لكل الالام اللي يتالم بها كل مسلم، لكن في نفس الوقت لابد ان يكون هناك فسحه في الوقت في مداعبه الزوجه، مداعبه الاولاد، نشر جو السرور والفرحه للاولاد. وما فيش مانع ان انت تقعد تلعب مع اولادك، ايه المشكله؟ يعني هل النبي عليه السلام لما كان يسجد وكان الحسن والحسين رضي الله عنهما يطلعوا فوق ظهر النبي عليه السلام يقعدوا يلعبوا، والنبي عليه السلام يفضل ساجد وما يقومش ابدا، وبعد ما يقوم يقول للحسن والحسين رضي الله عنهما نعم الجمل جمالكما بابي هو امي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعب بنات الاولاد الصغيرين، وكان النبي عليه السلام كان لما يخرج ويلاقي امنا عائشه عايز تلعب كان يبعت لها زمايلها يلعبوا معاها، وكان يجيب لها العرايس الصغنطتين يلعبوا. فاذا الزوجه لابد ان انت ايه تراعيها في هذه المسائل تماما، يعني لان طبعا الناس فاكره ان ديننا ده دين ما فيهوش فسحه ابدا وما فيهوش اي ضحك ولا ابتسام، وان الواحد لازم اول لما يلتزم لازم يكشر ويبقى دمه تقيل ويبقى غير يعني المهم يعني ايه يعني لازم يبقى يعني حاجه تانية خالص. لا بالعكس، ده انت كل ما بتلتزم اكتر كل ما قلبك بيطمئن. قال جل وعلا الا بذكر الله ايه تطمئن القلوب، والاطمئنان اعظم من السعاده. يعني لو ربنا قال الا بذكر الله تسعد القلوب، اقول لك السعاده مؤقته، يعني ممكن قلبك يسعد دلوقتي وبعد شويه يرجع تاني يتعب، لكن تطمئن القلوب تحس كده برسوخ السعاده في قلب العبد ايه المؤمن. يبقى اذا انت كل ما بتلتزم اكتر وكل ما تلتزم شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتر, كل ما قلبك بيتملي سعادة, وقلبك لما يتملي سعادة بيسع الكون كله وبتنشر السعادة اول حاجة على زوجتك وعلى اولادك وعلى اهلك امك وابيك وعلى اخوانك وعلى كل المسلمين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقة. تمشي توزع صدقات, ايه اللي هيمنعك ان انت تمشي كده تبتسم في وش الناس؟ يعني النهارده الناس فعلا محتاجه تاليف قلوب يا اخوه عشان ربنا يكرمنا. دي اهم حاجه ان انت تشيل هم الدعوه. انت مش هتقدر ان انت فعلا تحقق اي نجاح في الدعوه الا بالخلق ده وبالرحمه والابتسامه. لازم تحقق كل ده, غير كده لا يمكن هتلاقي اي دعوه تنجح. لذلك تجد دايما اي داعيه يعني في قلبه شيء من الرحمه, حتى وان كان بعض الناس على فكره ما بيحبوش خلق الرحمه في الدعوه, ودي لمحناها فعلا من بعض الناس. بعض الناس يحبوا الداعية الغليظ فعلا والله. وسألت بعض الشباب كده قال انا بحب الداعية اللي يكون غليظ وقلبه شديد وكلامه يعني لاذع. لا احنا ما نقولش كده, وده عموما ده من رحمة ربنا برضه. عارف ليه؟ لان لما يكون داعية غليظ وفي ناس بتحب الغلظة دي خلاص هينتفعوا بيه, ولما يكون داعية رحيم ورقيق القلب وناس هتنتفع بيه خير ان شاء الله, يبقى دول ينتفعوا بده ودول ينتفعوا بده. لكن الاصل ان ايه؟ ان اي داعية لازم يكون صاحب قلب رحيم ورقيق, وان هو يكون فعلا بيعامل الناس مش من مرجع عالي, لا ده هو بيعاملهم من هم افضل منه بفضل الله عز وجل, لان هو اللي محتاج لهم مش هم اللي محتاجينه. وقلنا قبل كده ان اي داعيه بيدعو لازم يبص لكل الناس اللي بيسمعوه ان دول افضل منه كلهم بلا استثناء. ليه؟ لان لو ربنا قدر هدايه اي اخ او اي اخت على ايدين اي حد فالداعيه ده محتاج ايه؟ طالما انت ربنا قدر لك الهدايه يبقى انت هتهتدي على ايديا او على ايدين اي حد تاني. لا انا بقى اللي محتاج ان انت تهتدي على ايدي عشان يكون ده في ميزان حسناتي, ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم. عشان كده بقول لكل داعيه انت اللي محتاج للناس مش الناس والله اللي محتاجه لك. في موقف تاني جميل جدا لامنا سوده يوضح لك ويعرفك قد ايه كان ليها قدر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. واهم حاجه في الدنيا دايما بنقول الكلمه دي وندندن حولها, مش مهم ان يكون ليك قدر عند الناس. الناس مهما كانوا عمرك ما تقدر ترضيهم, ولو رضيت الناس النهاردة لا يمكن تقدر ترضيهم بكرة, ولو رضيتهم بكرة مش تقدر ترضيهم على طول. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس, ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وتلاقي أشد الناس عداء لك يشهدون لك, كما حدث ذلك لحبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما كان المشركون يسألون عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ما تقولون في محمد صلى الله عليه وسلم, كانوا يقولون إنه الصادق الأمين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فقدر أمنا السودة بقى عند الله عز وجل كان قدر عظيم جدا, والحديث رواه البخاري ومسلم. في يوم من الأيام أمنا السودة خارجة لقضاء حاجتها, كان طبعا قبل أن يتخذوا الكنف والحمامات في داخل البيوت كان يخرجون للصحراء في أبعد مكان ويقضون حاجتهم في هذه الأماكن. فأمنا السودة زي ما قلت لك كان أكبر واحدة جسما في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام, وتحضرنا هنا قصة جميلة جدا هتأتي في قصة أمنا زينب بنت جحش. لما النبي عليه الصلاة والسلام الحديث رواه مسلم قال أسرع كنا لحوقا بي أطول كنا يدا, بيقول لزوجاته أول واحدة هتموت بعديها على طول أطول إيد فيكم. أطول واحدة يعني أكتر واحدة إيديها إيه؟ طويلة. فبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يجتمعوا في بيت إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ويقولوا إيه؟ يلا كله يقف وكله مد إيديه. فيمدوا إيديهم طبعا أطول إيد مين؟ أمنا السودة, لأن هي أطول واحدة رضي الله عنها وأرضاها. ولكن التي ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام هي مين؟ زينب بنت جحش رضي الله عنها. قالت أمنا عائشة فعلمنا أن المراد بطول اليد أي طول اليد في الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وكانت أمنا زينب بنت جحش كانت من أكثر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام مشهورة فعلا بإيه؟ بكثرة الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالمهم فخرجت أمنا سودة لتقضي حاجتها, وهي خارجة من اللي شافها عمر بن الخطاب. فأول ما شافها طبعا لبس النقاب بتاعها قال لها والله يا سودة إنك ما تخفين علينا. أنا عارف إن أنت سودة رضي الله عنها وأرضاها, يعني قصده إيه؟ قصده إن أنت ما تخرجيش بقى. فرجعت في غاية الحياء والحرج ومتضايقة جدا, فنزل الإذن من فوق سبع سنوات في نفس اللحظة بالإذن لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجن لحوائجهن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمنا سودة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت دايما سباقة لكل خير ولكل طاعة, ومن عائشة بتحكي موقف جميل جدا حديث رواه البخاري ومسلم، بتقول واحنا بنحج مع النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لك سنها كبير وجسمها ضخم، فكانت بتتعب جدا من الطواف والسعي وكده، وبعدين اتعب حاجة في الحج اللي هي رمي الجمرات. فلما وصلوا الى المزدلفة استأذنت سودة بنت زمعة النبي صلى الله عليه وسلم ان تدفع قبل زحمة الناس، قبل الحطمة اي زحمة الناس. قالت امنا عائشة فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفعنا بعدها. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها فوالله لأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أحب إلي من كل مفروح، يعني أي حاجة يتفرح بها في الدنيا، لا ده أنا لو كنت سابقت لهذا الخير كان يبقى أحسن عندي من أي شيء في الدنيا دي كلها. ولذا كان النبي عليه السلام كما في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد قوي كان بيقول لزوجاته إيه بقى في الحجة دي، كان هم بيحجوا معاه، قال لهم إيه هذه ثم ظهور الحصر، يعني تحجوا المرة دي وبعد كده إيه ما فيش خروج من البيت لا سفر ولا تروحوا أي حتة. فكانت أمنا سودة تقول فوالله لا أحج بعد اليوم أبدا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت تحرص على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. يا ترى برضو النهاردة أي أخ مسلم النهاردة قاعد ما بيننا الآن أو أي أخت مسلمة الآن موجودة، يا ترى قلبنا فعلا حريص أو إحنا جوانا حرص على أن إحنا نحرص على كل شيء يرضي الله عز وجل؟ بنسارع كده دائما إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يعني بنتكاسل وبنحاول بقدر الإمكان أن نأجل عبادة النهاردة لبكرة وبكرة لبعده وبعده اللي مش عارف إيه؟ عازم بالله لا، نحتاجين إحنا فعلا نسارع، لأن الله عز وجل هو الذي أمرنا بذلك وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. إذن محتاجين ناس إن يا إخوة إن إحنا فعلا يعني نسابق إلى كل خير. ولذلك في الحديث اللي رواه مسلم النبي عليه السلام كان جالس يوم الأيام مع الصحابة، وتشوف قد إيه الصحابة كان عندهم يعني تسابق إلى كل ما يرضي الله عز وجل. والنبي عليه السلام يسأل الصحابة من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ما اجتمعنا في امرئ إلا إيه؟ إلا دخل. تسابق يا إخوان تسابق، كل حاجة كل شيء يوصلهم للجنة طلاب جنة. يعني باختصار كل الكلام ده أن هم خانوا طلاب جنة. أنت لو جعلت الجنة نصب عينيك وقبل ذلك رضوان الله عز وجل هتلاقي فعلا الجوارح دي ما شاء الله شغالة شغالة مع ربنا سبحانه وتعالى، طاعة لله، صيام، قيام، انفاق، كل حاجة هتلاقي كده نفسك ايه بتنساق الى طاعة الله والى كل خير يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو بنقول النهاردة لكل اخت ربنا يحفظك اللي في نيتها انها تتحجب يا ريت تسرعي، ما تعرفيش ملك الموت هيخش علينا امتى، ما تعرفيش حد عارف، يمكن واحد يموت النهاردة او بكرة او بعده، حدش عارف. فعايزين نلحق نفسنا قبل ما نموت، قبل ما يدخل علينا ملك الموت. وملك الموت عليه السلام لا يستأذن على أحد أبدا. طب ما تيجوا نتفق من النهاردة كل الإخوة اللي قاعدين وكل الأخوات اللي موجودات، ربنا يبارك فيهم جميعا في كل الإخوة والأخوات اللي موجودين إن شاء الله، يا ريت ما تيجوا نتفق النهاردة من النهاردة على إن إحنا إن شاء الله نجتهد في حفظ القرآن. إيه المشكلة؟ واحد يقول لك بعد ما شاب يودوك كتاب. لا يا أخي سبحان الله، ده كان الإمام أحمد رحمه الله كانوا يسألونه إلى متى تطلب العلم يا إمام؟ فيقول مع المحبرة إلى المقبرة. وكان شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك كان بيألف كتب كتير جدا، فيسألونه يقولون له إلى متى تصنف هذه الكتب؟ هتقعد تكتب كتب لحد إمتى؟ فيقول عبد الله بن المبارك لعل الكتاب الذي أدخل به جنة الرحمن لم يكتب بعد اليوم. فإذا في مسابقة وفي طاعة، إيه رأيكم نتفق من النهاردة؟ إيه المشكلة؟ كل يوم تحفظ صفحة في كتاب الله عز وجل ولذة الدنيا بقى كلها، والله العظيم لذة ما بعدها لذة. تقولي ما بعرفش اقرا، اقول لك ماشي اسمع، مش قادر اسمع مش قادر احفظ لان انا ما بعرفش اقرا اصلا، اقول لك مش مشكله، طالما انت ما بتعرفش تقرا يكفيك السماع بس على قد ما تقدر اسمع، ويا ريت تروح تتعلم القرايه والكتابه من اجل ان تتعلم قراءه كتاب الله سبحانه وتعالى. ده انت النهارده لو طلب منك وظيفه المرتب بتاعك يبقى 2000 جنيه في الشهر بس مقابل ان انت تروح تتعلم القرايه والكتابه، بالله عليك حد ياثر؟ ده ثاني يوم الصبح على طول تقوم واخد ورقه وقلم ومرايه وتخلوا بالكم معايا وكله يطلع على ايه؟ على المحو الاموي ويتعلم. ليه؟ يقول لك ده مرتب 2000 جنيه ما يتفتش. طب وجنة عرضها السماوات والارض، لا يعني النبي عليه بيقول لك لموضع قدم احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. مش احسن من 2000 جنيه وبس، لا خير من الدنيا وما فيها. يبقى اذا من باب اولى ان انت تقول ما بعرفش اقرا، اقول لك اتعلم القرايه ابتغاء وجه الله، وتعلم كتاب الله عز وجل. والاخ اللي بيعرف يقرا والاخت اللي بتعرف تقرا، ايه اللي مكسرنا عن حفظ كتاب الله؟ بالله عليكم لينا عذر قد ايه؟ يعني النهارده اعلم اخوه والله يقينا حفظوا القران في شهرين، وفي اخوه حفظوا القران في 4 شهور، وفي اخوه حفظوه في 6، وفي اخوه حفظوه في 8. طب انت النهارده ملتزم بقى لك قد ايه؟ تقول لي بقى لي 10 سنين. حافظ قد ايه؟ يقول لك جزء يا عم. خير الحمد لله، بس ليه ما حفظت 30 جزء؟ 30 جزء تحفظه قد ايه؟ بفضل الله عز وجل 8 شهور كل يوم ربع. 8 شهور كل يوم ربع يبقى ايه؟ 8 شهور تكون ختمت القران كله، وتصلي بيه ركعتين قيام ليل كل ليله، ولذة قيام الليل بقى وانت بتقرا القران من صدرك اعظم بكثير من لذة قيام الليل وانت بتقراه من ايه؟ من المصحف. وان كان جائزا ان انت تقرا القران من المصحف في قيام الليل يعني صلاه نافله، لكن ليها لذة تانية. ولذلك تجد لما تسال اي واحد تقول له ما بتصليش قيام الليل ليه؟ تعرف اعظم سبب ايه؟ انه ما عندوش قران. لان لذة قراءه القران من الصدر ليها لذة جميله جدا، تخلي النور كده يعني بسيط، وعمال بقى خاشع لله وبتقرا ما حدش شايفك، وعمال تبكي من خشية الله والله والله وتايه حفظه. ليها لذة تانية خالص بقى، لذة تانية. والدمعة بقى التي تنزل من خشية الله كما قال صلى الله عليه وسلم، نعم سلم يقول عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ما نتفق من النهاردة على حفظ القرآن، وعايزين النهاردة في مدار الدروس اللي بنديها دي كلها نيجي لها أخ أو أخت يقول الحمد لله من بداية الدروس النهاردة ختمت القرآن، واحد تاني يقول الحمد لله ختمت الايه البخاري ومسلم، اخت تقول انا لبست الحجاب ولبست 10 كمان الحجاب. مش انت بس اللي هتلبسي، لا احنا النهارده بنقول لك بس ايه البسي، وبعدين بعد كده هنقول لك لبسي بقى واحده تانية الحجاب عشان تاخدي اجرها. وبعدين النهارده عايزين برضو نتكلم برضو في درس من الدروس عن الحجاب بقى شكله ايه. ما احنا ممكن النهارده نقول لاخت اتحجبي، تقول اتحجب، فتلبس حجاب بين وبين الحجاب حجاب، صعب يحصل كده. المهم نرجع لأمنا سودة رضي الله عنها وارضاها، فضلت عايشة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء اليوم الذي أظلم فيه الكون كله بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت لك سيدة سودة ما كانش لها حد في الدنيا خلاص، أبوها كان شيخ كبير ومات، وأخوها زي ما أنتوا عارفين برضو كان كافر وأسلم الحمد لله، لكن يعني برضو ما لهاش يعني عيلة كبيرة، وزوجها اللي قبل كده كان مات، وما بقي معها إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فمات النبي صلى الله عليه وسلم، حزنت عليه أمنا السودة وحزن عليه الكون كله، ولكنها احتسبت النبي صلى الله عليه وسلم لتنال ثواب الصابرات، وحسبها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنها رضي الله عنها وارضاها. ففضلت سودة رضي الله عنها وارضاها على نفس العهد الذي تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطال بها العمر حتى وصلت إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وكان أبو بكر وعمر يعلمان قدر سودة رضي الله عنه وارضاه، لأنها أمهم أم المؤمنين جميعا، فكانوا يعلمون قدرها ومكانتها، وكانت الحياة كانت في غاية السخاء والكرم. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كما عند ابن سعد بإسناد حسن في يوم من الأيام أرسل من المال من الدراهم والدينارات، يعني زي شوال كده، شوال دينارات إلى مين؟ أو دراهم إلى أمنا سودة. فلما وصل ذلك إلى أمنا سودة قالت يا جارية بلغيني القنع، يعني إيه؟ يعني اديني الطبق. فكانت بالطبق تغرف وتقول لها ودي ده لفلانة، وودي ده لليتيمة الفلانية، وودي دوت للفلانة بتربي يتامى، وودي ده لفلانة أرملة، وفلانة وفلانة. فضلت توزع 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 لنفسها درهما ولا دينارا. وفي آخر خلافة سيدنا عمر نامت أمنا سودة رضي الله عنها وارضاها على فراش الموت، وفاضت روحها إلى بارئها جل وعلا. وإن كانت حياتها قد انتهت إلا أن سيرتها العطرة لن تنتهي أبدا ولن تنتهي أبدا، وستكون قدوة لكل بناتنا وأخواتنا إلى قيام الساعة. محتاجين نعلم أخواتنا القدوة والأسوة من خلال أمنا سودة ومن خلال سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إحنا النهاردة بنقول يا إخوة محتاجين النهاردة ربنا يبارك فيكم جميعا إن إحنا نتعلم ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا كانت تصنع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونتفق النهاردة إن إحنا فعلا نخلي بيوتنا كلها على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. بقول لكل أخت احنا بنقدم لك القدوة والأسوة، اتعلمي من كل موقف سمعتيه عن امنا خديجة وامنا سودة وعن امهاتنا اللي احنا هنذكرهم ان شاء الله في الحلقات اللي جاية ان شاء الله، عشان تتعلمي اين الأسوة واين القدوة. لان النهاردة كتير من بنات المسلمين الواحد بيحزن عشانهم والله، لما تسألها قدوتك مين تقول المطربة الامريكانية فلانة والراقصة اللبنانية فلان ومش عارف ايه فلانة، ولا حول ولا قوة الا بالله. وما علمت هذه الاخت المسكينة ان المرأة يحشر يوم القيامة مع من احب، يحشر المرء مع من احب. وكما جاء في الصحيحين عن انس بن مالك ان اعرابيا جاء الى النبي وصلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي وماذا اعددت لها؟ عملت ايه؟ قدمت ايه؟ مش مهم الساعة امتى، المهم ماذا اعددت لها. احنا النهارده بنقول لاخواننا الطلاب ربنا يحفظهم ويوفقهم جميعا يا رب، اللهم نجح كل طلاب المسلمين. بنقول لاخواننا الطلاب النهارده، يعني انت النهارده داخل على امتحانات اول في نص خمسة او في اول ستة، يعني بنقول النهارده ماذا اعددت لهذا الامتحان؟ وان كان ده امتحان دنيوي، امتحان دنيا، وبنقول لك ماذا اعددت له عشان انت خايف تنجح او تسقط، فامتحان الاخره اعظم واجل. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيدل على ذلك ويصرفه من المهم الى الاهم. متى الساعة؟ مش مهم متى الساعة، ماذا أعددت لها؟ أنت مستعد للقاء الله ولا لا؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب المصطفى فأنت مع من أحببت. شوف أنس بقى بيعلق ليه، يقول فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا أنس رضي الله عنه؟ قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا والله 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 بنقسم بالله جل وعلا أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. إحنا محتاجين فعلا أن إحنا نتعلم حياتهم كانت ماشية إزاي، نتعلم سيرتهم العطرة، سيرتهم والله يا إخوة. الواحد لما بيسمع سيرة الصحابة وسيرة الصحابيات وسيرة معلمهم الأكبر وأستاذهم صلى الله عليه وسلم، بنحس فعلا أن إحنا بعاد قوي عن اللي كانوا ماشيين عليه. لكن فعلا لو يعني أخلصنا النية لله عز وجل وأردنا أن إحنا فعلا نتأسى بهم لكانت الأسوة، وأقل عمل مع كثير من الإخلاص يبلغنا بفضل الله عز وجل صحبة النبي وأصحابه. المسألة مش مسألة كتر أعمال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. وانت ما تعرفش هتخش الجنة بإيه والله العظيم يا أخي العزيز ويا أخت الفاضلة، والله إحنا ما عارفين ممكن نخش الجنة بإيه. عمل بسيط جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يعني ممكن عمل بسيط جدا انت بتعمله ويدخلك الجنة. ذلك النبي عليه السلام لما سأل سيدنا بلال كما عند البخاري يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن علينا 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 صوت تحريك عليك في الجنة. فقال بلال يا رسول الله ما توضأت وضوءا في ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الطهور ما قدر لي أن أصلي. حاجة بسيطة جدا، كل ما يتوضأ صلى ركعتين أو أربعة أو اللي ربنا يقدره عليه. كتير ده؟ مش كتير. وعلى الرغم من ذلك كتب الله عز وجل له بذلك جنة عرضها السماوات والأرض. شفت قد إيه؟ ده عمل بسيط جدا. لا تحقرن من المعاش. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بإيه؟ أن امرأة دخلت الجنة في كلب سقط. حديث عند البخاري. دخلت الجنة أو غفر الله لامرأة بغي بإيه؟ وهو طالما غفر لها يبقى دخلها الجنة. غفر الله لامرأة بغي على إيه؟ على سقيا كلب. تقول لي سقيا الكلب دي ماذا تساوي؟ أقول لك لا تساوي شيئا في نظرنا احنا، لكن عند الله عز وجل عظيمة جدا. يبقى أقل حاجة ممكن تدخلك الجنة. يعني النهاردة على سبيل المثال، وربنا يحفظنا ويحفظكم، النهاردة إخواننا ربنا يبارك في خطاهم وفي مسعاهم، إخواننا في مستشفى بريش اللي هو قسم سرطان الأطفال، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، جايين النهاردة منتظرين من إخواننا الأفاضل بيتوسموا فيكم الخير، بيتوسموا في كل الإخوة دولت. وانا ما اعرفش اذا كان عندهم امكانيه لتبرع الاخوات، يعني في امراه تاخد منهم التبرعات ولا لا، الله اعلم. فلو كان فيه يبقى خير، انما لو ما كانش فيه بقى الاخوه كفايه الحمد لله، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب. يعني الالاف اللي موجوده النهارده دولت اخوانكم بقى اللي موجودين في خارج المسجد منتظرين تبرع بكيس دم عشان حياه طفل صغير مصاب بالسرطان. ممكن كيس الدم ده يكون سبب في دخولك الجنه. استعد ولا لا؟ مستعدين والله كلنا. ايه يعني كيس الدم ده؟ على فكره مش هينقص منك حاجه، ما تخافش. يعني الدوره الدمويه بتاعتك ديت تحتوي مثلا على 6 لتر دم ولا بتاعه، انت لما يفضوا من عندك لتر مش معنى كده ان الخمسة لتر دول خلاص ايه، لا بالعكس، هتلاقي الدورة الدموية نفسها نشطت وتجدد الدم وفضل الله عز وجل. وبعدين سبحان الله قال حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف ايه؟ تقي مصارع السوء. احتسب، احتسب ان انت شوية الدم اللي عندك دول هتطلعهم لطفل مريض عنده سرطان، يمكن ربنا يكرمك والله، يعني تظن ايه يعني كيس دم ولا حاجة، ايه ماذا يوازي؟ ما يوازيش حاجة. لكن عند الله عز وجل لو انك اخلصت النية لله، يمكن والله يمكن، وانا عايزك تحسن الظن بالله، تقول يا رب انا هتبرع بكيس الدم، وظن بك يا رب انك تدخلني الجنة بسبب شوية الدم اللي برعت بيهم دول. فالنهارده عايزين نشوف كده، يعني اروا الله من انفسكم خير، يا ريت يا ريت نطلع نلاقي زحام كده بره على سيارة الاسعاف، يا ريت يا اخوة، ربنا يحفظكم بارك فيكم. يعني احيانا الواحد لما بيفكر، وانا حاسس بهذا الامر تماما، لان يعني انا ليا اخت ربنا يشفيها يعني مصابة بمرض السرطان، وشفت يعني قد ايه عانت وقد ايه تعبت وقد ايه تعذبت في حياتها، يعني وفعلا يعني الامر ده امر صعب جدا على النفس، والانسان لما بيجيله المرض ده سواء لنفسه او لعيل من عياله قد ايه قلبه بيبقى حزين جدا، لما بيحس ان المسلمين حواليه بيقولوا له احنا اخوانك واحنا حبايبك واحنا عمرنا ما هنبخل على اولادك لا بالدم ولا بالمال ولا باي حاجه، ما تبقى ليها معنى كبير قوي. تخيل كده لو ابن ليك، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، لو ابنك هو اللي مصاب بالمرض ده وجاي النهارده المسجد وشايف المسلمين كلهم بيتسابقوا عشان يتبرعوا بدمه، وكيس من الدم ده هيوصل لابنك، تخيل احساسك قد ايه، هتحس فعلا ان المسلمين دول كلهم اخوان، اخوه. مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. محتاجين يا اخوه ان احنا فعلا الناس كلها تحس ان احنا اخوه وجسد واحد. يا ريت النهارده ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، الكل يحرص على التبرع بالدم علشان ربنا يكرمنا بشوية الدم البساط اللي يخرجوا مننا دولت، يكون سبب في دخولنا جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأختم الدرس بالبشريات الجميلة، حقيقة ما شاء الله إن في عدد كبير جدا من الأخوات، ربنا يبارك فيهم يا رب ويثبتهم على الإيمان وعلى الحجاب وعلى الحياء. عدد كبير من الرسائل وصلت إن في أخوات كتير ما شاء الله اللي لبست نقاب واللي لبست خمار، ربنا يثبتهم، قولوا آمين. الله يحفظكم ويبارك فيكم، ربنا يثبتهم، وان شاء الله كل درس ان شاء الله نشوف عدد كبير من الاخوات لبسوا حجاب عشان نفسنا المجتمع كله يبقى نظيف، ونفسنا ان بلدنا دي تبقى احسن بلد في الدنيا، وان نعيش فعلا حياة نظيفة طاهرة نظيفة، ويبقى المجتمع كله مجتمع اسلامي.